أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فسريعا أيها الكرام أبدأ في هذا اللقاء، لأنه بإذن الله جل وعلا سيكون اللقاء الأخير في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاول بإذن الله جل وعلا أن أختصر ما تبقى منها اختصارا، فقد انتهى بنا الكلام في اللقاء الماضي حول التشهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن أفضل صيغة للتشهد تشهد عبد الله بن مسعود، التي لم يختلف عليها أحد من رواة الحديث عن ابن مسعود، وذكرنا بعض أنواع التشهد، ثم ذكرنا بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، وما يكون في الركعة الثالثة أو الرابعة، وذكرنا بعد ذلك التعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة أو من شر فتنة المسيح الدجال. ثم الأدعية بعد ذلك التي يتخيرها المرء قبل أن يسلم، ثم يسلم، وهذا الذي نبدأ به في هذه الليلة، ثم يسلم. والتسليم، التسليم كما هو رأي جمهور العلماء ركن من أركان الصلاة، تسليم ركن من أركان الصلاة، رأي جمهور العلماء بأنه ركن، لكن الواجب من التسليم على الراجح التسليمة الأولى فقط، الواجب أو الركن التسليمة الأولى فقط، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي بن أبي طالب المعروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فالإنسان لو سلم تسليمة واحدة يبقى وقع في حقه قول النبي عليه الصلاة والسلام: تحليلها التسليم، لم يقل تحليلها التسليمتين، إنما قال تحليلها التسليمتان، إنما قال التسليم، فأي تسليم يجزئ، وهذا قول جماهير العلماء. لذلك قال المصنف هنا بأن صفة التسليم، يقول: والمشروع في التسليم، المشروع في التسليم يعني المعتاد، يعني الوارد، المشروع في التسليم أن يسلم تسليمتين، أحدهما عن يمينه والأخرى عن يساره. فقد روى مسلم في صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. يبقى التسليم برضو مش ان واحد يميل سنة كده ويميل سنة كده وخلاص، لا، التسليم بان تجعل خدك الى اليمين حتى يرى من ورائك بياض خدك. ان بعض الناس يوم يخطفها كده كأنه يعني حاود حاودة بسيط، عارف لما تدخل مسجد يقول لك القبلة الى اليمين قليلا او الى اليسار قليلا، او تلاقيه برضو كده يعني الى اليمين قليلا او الى اليسار قليلا. لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم التفت يمنة كما ستسمع الآن حتى يسلم عن يمينه، عمن هو عن يمينه وعمن هو عن يساره، كأنك بتسلم على يمينك، ما تيجي تسلم على يمينك بتعمل ايه؟ مش بتعمل كده السلام عليكم وايدك يعني مصص تلقاء وجهك او يمين شوية، لا، بتقوم لفف له خالص وتقوم نادي ايه وتسلم عليه. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود، حديث اللي فات حديث مين؟ معايا ولا حديث الماضي كان حديث مين؟ صحابي اسمه ايه؟ لا، علي، الحديث الاول اللي هو تحريم والتكبير وتحليل والتسليم، الله يبارك فيك، سعد بن ابي وقاص. لكن هذا حديث، حديث عبد الله مسعود، وكلاهما في صحيح مسلم. يقول ابن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمه الله. يبقى يمين وشمال حتى يرى بياض خدك، وتقول ايه هنا في اليمين: السلام عليكم ورحمة الله، وهنا في اليسار: السلام عليكم ورحمة الله. ويجوز في زيادة جاية، ويجوز ان يسلم تسليمة واحدة. يبقى اذا التسليمة الواحدة هي الركن، لان من الجواز ان تسلم تسليمة واحدة، يجوز ان يسلم تسليمة واحدة. الامانة ان ابن القيم رحمه الله تعالى وورد ذلك عن العقيلي وغيره، قال ابن القيم: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، لكن الصحيح أنه ثبت ولم يظهر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. فقد روى قد روى الترمذي وابن ماجة والحاكم وروى الطبراني والبيهقي والدارقطني وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها. وحصل الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وإن كان في بعض الروايات ضعف إلا أنها تحسن بمجموع الطرق كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. يبقى النبي عليه السلام ثبت عنه أنه سلم تسليمة، لكن عموم حال النبي عامة صلاة النبي عليه السلام أنه كان يسلم، كان النبي سلم تسليمتين عن يمين وعن شمال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه سلم تسليمة واحدة كما قالت عائشة تلقاء وجهه، تلقاء وجه قدامه. وفي بعض الروايات أنه كان يميل إلى الشق الأيمن شيئا وفي زيادة شيئا قليلا، هو دبا إلى اليسار إلى اليمين قليلا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما يسلم تسليم واحدة يسلمها ازاي؟ يميل سنة قليلا شيئا قليلا إلى اليمين ويسلم السلام عليكم ورحمة الله. يبقى التسليم إما أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى من ورائك، من ورائك بياض قدك، أو في بعض الأحيان، في بعض الأحيان إقامة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام تسلم تسليمة واحدة كما يصنع إخواننا في الحجاز في صلاة الجنازة اللي بيصلي في اليوم دائما يسلم تسليمة واحدة، وإن كانت التسليمتان أولى وأقرب وأكثر حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يسلم التسليمتان. وثبت عنها أيضا، ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة قبال وجهه، والحديث رواه ابن خزيمة والحاكم وهو حديث صحيح. ألفاظ السلام، وقلنا الآن اتكلمنا عن مشروعية السلام، وبعدين صفة السلام تسليمتين أكثر حال النبي عليه السلام، لكن أحيانا كان النبي يسلم تسليمة واحدة قبالة وجهه أو إلى اليمين قريبا. أما ألفاظ السلام قلت لك يمين وشمال يقول إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، في زيادات وفي بعض النقص وكله ثابت. الصورة الأولى ما سمعتموها، الصورة الأولى عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله، وعن اليسار السلام عليكم ورحمة الله. الصورة الثانية أن تزيد في التسليمة الأولى عن يمينك بلفظة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتكون التسليمة الثانية عن اليسار كما هي السلام عليكم ورحمة الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وكان أحيانا، أحيانا يبقى عموم حال النبي إن يمين وشمال السلام عليكم ورحمة الله، لكن أحيانا تزيد في التسليمة الأولى عن يمينه كلمة وبركاته، وهذا ثابت في سنة ابي داود وراه ابن خزيمة وأبو يعلى والطبراني والدارقطني وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وصححه من المتقدمين ابن حجر والنووي وغيرهم. فكان النبي عليه السلام يزيد عن يمينه أحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله، ويقتصر في شماله على السلام عليكم، ويقتصر في شماله على السلام عليكم، وهذا ثابت في مسند أحمد وسنن النسائي بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. بصورة السلام كم صورة؟ ثلاث صور. الصورة العامة اللي هي عموم حال النبي عليه السلام، عموم حال النبي عليه السلام أكثر صلاة النبي عليه السلام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الصورة الثانية يزيد في الجانب الأيمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واليسار السلام عليكم ورحمة الله. الصورة الثالثة ينقص في الجانب الأيسر فتكون السلام عليكم ورحمة الله يمينا وشمالا السلام عليكم، هذا الثابت عن النبي عليه السلام، ويجوز أن يقتصر على تسليمة واحدة في بعض الأحيان قبالة الوجه أو إلى اليمين قليلا. السلام عليكم ورحمة الله. حكم السلام تقدم أنه ركن في الصلاة، وإنما الواجب في ذلك التسليمة الأولى والثانية مستحبة، وهذا رأي جمهور العلماء كما قلت لكم، خلافا لحنفية الذي يرون أن التسليم كله مستحب. يعني الحنفية يقولون أن يمين وشمال مستحب، لكن جمهور العلماء يقولون بأنه ركن. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء، أجمع العلماء، وكلمة أجمع يقولنا كما قلت كثيرا، لا يجوز أن يخالف الإجماع أحد. يعني لو قلت رأي جمهور العلماء ممكن يخرج إنسان يخالف رأي الجمهور بدليل صريح واضح، وإن كان هذا أيضا ليس لكل أحد، إنما يحتاج إلى دليل واضح صريح، لا سيما مثلا إذا استدل الجمهور بحديث ضعيف. إنما لو قلت لك أجمع العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. يبقى إجماع لا يخالف، لا يخالف. فيقول ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. يبقى أن يسلم تسليمة واحدة لا ما ينفعش حد يقول له صلاتك مش صحيحة، لا صلاته صحيحة، وهذا إجماع للعلماء. قال النووي رحمه الله تعالى، ده من المنذر في الأول، إنه بقى قال إيه: وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن سلم واحدة استحب أن يسلمها تلقاء وجهه، وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره، ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من على جانبيه خده، يعني حتى يرى بياض خده. طيب لو سلم الشمال الأول قبل يمين، هل تصح الصلاة؟ تمام، أحسنت، خالف السنة لكن الصلاة صحيحة، ولا أعلم أحدا قال ببطلان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالآن سلم خلاص تحلل من الصلاة، وإن كان حتى تسليم واحد، لكنه خالف السنة. عدة ملاحظات اسمعوها. الملاحظة الأولى في السلام: إذا سلم المصلي تكون يداه قارتين على فخذيه ولا يشير بهما. بعض الناس ما يجي يسلم يحط ايده على فخذه كده او على ركبتيه، لما يجي يسلم يعمل كده: السلام عليكم ورحمه الله، قوم ايه عامل ايده مريله كده، وجاء الثاني: السلام عليكم ورحمه الله. الصوره دي بالذات النبي نهى عنها. بعض الناس بيعملها كتير، بتلاحظوها، يوم رافع ايده كده يخلي بدل ما بطن ايده على فخذه يوم رافع يخليها على السيف، هو بيبص على اليمين يرفع اليمين، وبص على الشمال يرفع الشمال. هذه الصورة رآها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابة فنهاهم عنها. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم وراه أبو داود والنسائي وفي صحيح مسلم صحيح، أن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيدي إلى الجانبين. يعني جاب ابن مسلم يقول لما كنا بنصلي النبي نعمل كده: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علام تومئون بأيديكم. انت ليه بتعمل بينا كده؟ علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس أو شمس بضم الميم أو سكونها. علامة تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، زي ديون الخيل بتعملها كده، زي الخيل بيعملها كده، كأنها أذناب خيل شمس. الخيل الشمس يسمى الفرس شمس، الذي ينفر ولا يجلس، يعني بتنطط ما يعرفش يقعد، لا يستقر. والشخص الشموس الذي لا يؤلف، يعني لا يستقر على وضع ولا يعني يستطيع الناس أن يستريحوا معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل في صلاته أن يتشبه بالخيل في صلاته. وخدنا كثير من مناهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بالحيوانات زي ايه؟ تقاء القلب الكلب وايه؟ ها؟ نعم ايه تاني حيوان تاني ايه؟ نقر الديك وايه تاني؟ ونقر الغراب وايه؟ والتفاتة الثعلب في حاجة دية؟ قاع الكلب في حاجة مهمة. أيوة الله يبارك فيك. بروك البعير صح؟ ده النبي عن بروك البعير. الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن نكون متميزين لا يتشبه الإنسان بحيوان. فمن التشبه بالحيوانات قال النبي عليه الصلاة والسلام علامة تومؤون بأيديكم كأنها أذناب خير شمس إنما يكفي أحدكم شو بقى النبي أن يضع يده على فخذيه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. يبقى السلام تلف وشك لغايه ايه؟ كانك بتسلم على اخوك، تلف وجهك اليه كانك تسلم عليه، هذا الذي يكفي لك ولا ترفع يدك. فهذا نهي من النبي عليه الصلاه والسلام. طب انت بتسلم نيتك ايه وانت بتسلم؟ بتسلم ليه؟ قال المصنف النية بالتسليم يجتمع بالتسليم بعض النوايا. النية الاولى الخروج من الصلاه، انك بتتحلل من الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحليل والتسليم. نحاول اقول بسرعة اخواننا معلش اوجد الموضوع دلوقتي. النية الثانية ينوي السلام على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، لما ثبت في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. يعني ما سموه بيصلي سنة العصر قبلية سنة العصر، يعني يقول رحم الله رجلا صلى قبل العصر 4. طب 4 متصلة ولا منفصلة؟ لا النبي كان بيفصل بينهما إن كان يجوز، إن كما سأذكر إن شاء الله في الكلام عن النوافل أو عن السنن إن شاء الله بعد رمضان. لكن عموما حال النبي عليه الصلاة إن كان يصليها مثنى مثنى كما ثبت في حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أو صلاة الليل مثنى مثنى، وفي زيادة صحيحة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يبقى الأصل إن عموم سنن النبي عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى لكن أحيانا تجعلها 4 ركعات. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصليها مثنى مثنى كما في عموم حاله، كان بيسلم ما بين كل ركعتين، بيسلم فين؟ يمين وشمال. ينوي النبي عليه الصلاة والسلام إنه بيسلم على الملائكة والمسلمين والمؤمنين. هذه هي، لو نويتها تؤجر. تخيل كده لو انا مسكت قلت السلام عليكم ورحمه الله كم حسنه، او السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كم حسنه؟ 30 حسنه. والاخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 30. والاخ السلام. طب لو انت نويت بتسلم على الدنيا كلها ربنا يكتب لك بكل انسان سلام 30 حسنه كل واحد. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام في التشهد وكنت ذكرتها لكم وانت تقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ده من لطائف السلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يصيب بدعوته كل عبد صالح بين السماء والأرض. خدت أجر السلام على كل ملك، مفيش في السماء موضع 4 أصابع إلا في ملك ساجد أنت سلمت عليه. مفيش واحد في الأرض الآن مسلم ولا كافر ولا يهودي ولا ملحد إلا وعلى كتفيه ملكين، وإلا وعلى كتفيه ملكان انت خدت اجر السلام عليه. كل عبد صالح مدفون او عايش او ما جاش لسه ما بين السماء والارض اخذت اجر السلام عليه. كل عبد صالح ما بين السماء والارض فاستحضر هذه النيه. كذلك من النوايا ان تسلم وانت بتنوي بتسلم على يمينك ولا على شمالك. انت بتقول السلام عليكم الله للي بيمينك وهو بيقول لك السلام عليكم ورحمة الله تبت أجل، ولا على شمالك كذلك كما قال أن يسلم على أخيه من على يمينه وعلى شماله، وذلك في حديث جابر بن سمرة السابق عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك استحب بعض العلماء أن يدرج لفظ السلام ولا يمده، وقد ورد في ذلك حديث حذف السلام سنة لكنه ضعيف. حذف السلام يعني ايه؟ بعض الناس لما يجي يسلم يعمل ايه؟ لا سيما يعني ايه ما يكون امام، هو ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. سيدي حاسس الناس ان ايه يطولها بقى في الاخر خاصة الصالح. هذا لم يرد. انت مدتها ليه؟ لو ان النبي صلى الله عليه وسلم مد السلام لجاءنا ذلك، صح؟ مثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقرأ الفاتحة يمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الصحابة قالوا ان ذلك كان بيمد بها صوته، الحمد لله يمد بها صوته، الرحمن الرحيم يمد بها صوته. يبقى لو الصحابة سمعوا النبي كان بيمد السلام كان يقولون ولا لا؟ ما ثبت ذلك، انما ورد حديث يروى وان كان ضعيفا. حذف السلام سنة يعني ايه؟ يعني بسرعة. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ورد ان هذا سنة وان كان الحديث ضعيف. لكن الحديث وان كان رواه الترمذي هو في مسند احمد وسنة ابي داود بان حذف السلام سنة، قال الترمذي مع ضعف الحديث، قال الترمذي واهل العلم يستحبون ذلك، يعني عمل بهذا الحديث وان كان ضعيفا اهل العلم. لكن حتى بعيدا عن هذا الحديث، بعيدا عن هذا الحديث، هل ورد ان النبي اطال الكلام او اطال المد في السلام؟ لا. يبقى اذا يكون السلام كعامه الصلاه، زي مره ما ذكرت لكم مساله التكبير. بعض الناس لما يجي يكبر في اهل التكبير هو قايم السجود وهو امام عشان يعني يحسس الناس ان دي اخر بقى خلاص جلسه التشهد الاخيره، يقول الله اكبر. طب ما هو كل الصلاة الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يجي في السلام الأخيرة يوم ليه الله. طب النبي مد، تعرف النبي ما نعرف. يبقى الكل زي بعض، الكل زي بعض. وبعض الناس بيلحنها عشان لما يجي يسجد تبان الله أكبر، لما يقوم الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بيغير عشان يحسس ان دي يعني. لا، هل ورد عن نفسه كان بيغير؟ لا. يبقى اذن التكبير كله سواء حتى في القيام في اخر التكبير الله اكبر. كذلك يستحب للمأموم، يستحب لمين؟ للمأموم الا يبدأ السلام حتى يفرغ الامام من التسليمتين، ويجوز أن يسلم بعد فراغ من الأولى، وإنما الخلاف في الأفضل. يجوز إنه إيه؟ إنه يسلم لو الإمام سلم تسليمة واحدة هو يسلم وراء، لكن الأفضل أن لا يسلم حتى يسلم أمامًا على يمينه وعن شماله. كذلك من سبق بركعة مثلا دخل يصلي فنقص ركعة، يوم إمتى يجيب الركعة؟ بعد أن يسلم الإمام التسليمتين ولا تسليمة واحدة؟ الأفضل بعد أن يسلم الإمام التسليمتين، ولكن يجوز أيضا أن يقوم قبل أن يسلم التسليمة الثانية ولا تبطل صلاته بذلك. طب لو الإمام سلم تسليمة واحدة أنت تعمل إيه؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا اقتصر الإمام على تسليمة يسن للمأموم تسليمتان. قال لماذا؟ قال لأنه خرج عن متابعته بالأولى، بالأولى، بخلاف التشهد الأول. لو تركه، لو الإمام ترك التشهد الأول لزم المأموم تركه لأن المتابعة هنا واجبة عليه قبل السلام. يبقى نعم صلاة المتابعة إمتى واجبة؟ قبل ما يسلم. هو لو سلم أصبحت أنت لوحدك الآن، صح؟ يبقى إذن يستحب لك كأنك تصلي وحدك لأنه سلم تسليمات. نعم، هذا قول الإمام الشافعي. لا أسمع. لو الإمام سلم تسليمة واحدة عبارة إذا اقتصر الإمام، مش فاهم الكلام، مش فاهم سؤالك معلش. التشكيل اللفظ يعني إذا اقتصر الإمام على تسليمة يسن للمأموم تسليمتان، لأنه خرج عن متابعته. نعم بالأولى، لأنه خرج عن متابعته بالأولى، لأنه فعلا هو سلم إمتى؟ بعد ما خلص الأولى. ما تابعه في الأولى إنما يعني خالف الأولى والثانية، وما عمل الثانية أصلا، خرج عن متابعته الأولى. بخلاف التشهد الأول لو تركه لزم المأموم تركه، لأن المتابعة واجبة عليه قبل السلام. يعني الشاهد يا أخوانا، أنت مأمور أن تتابع الإمام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا سجد فاسجده. النبي ذكر الحاجات دي، الركوع والتكبير والسجود، ده فين؟ في داخل الصلاة. لكن لو سلم خلاص الإمام خلص صلاته، أنت لا تؤمر أن تتابعه إذا خلص صلاته. هذا قول الإمام الشافعي، هذا قول الإمام الشافعي، وهذا اجتهاد ولا شك. لو بقي على المأموم إتمام للتشهد والصلاة على النبي بعد فراغ الإمام، فله أن يتمه ولا يخرج ذلك عن المتابعة، لأنها انتهت بتسليم الإمام. يعني أحيانا الإمام يقرأ التشهد بسرعة ويسلم، فمن أنت لسه ما خلصتش التشهد ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم بعده ولا تسلم لما تخلص؟ سلم لما تخلص، لأن الإمام خلص سلم، فلا يشترط المتابعة الآن. إنما لو الإمام سجد السجدة الأخيرة وأمل التشهد، بعض الناس بيطول في السجدة الأخيرة مع أن الإمام قال لا، هنا السنة إنك إيه تبعو وتقوم على طول، لأن ده في داخل الصلاة. قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا. لما النووي يقول أصحابنا يبقى مين؟ لا الله يوفيك، مين قال؟ الشافعية. يعني الإمام النووي شافعي أصلا، فلما يقول قال أصحابنا يعني يقصد الشافعية. قال: ولو سلم التسليمتين عن يمينه وعن شماله أو عن يساره أو بتلقاء وجهه أجزاه وكان تاركا للسنة. وقال البغوي: لو بدأ باليسار كره وأجزأه. اتفاق العلماء أن الإمام أو المأموم لو سلم تسليمة واحدة يجزئه ذلك، ولكنه خلاف الأفضل. بعد أن يسلم ماذا يفعل؟ يعمل ايه؟ حرما تكبر الله. لا، ورد أذكار للنبي صلى الله عليه وسلم بينهن. لو كان حرما مستحبا كان النبي عمله، لو كان خيرا لسبق النبي إليه. لحرما ولا جمعا ربنا يجمعنا في الحرمين، لكن ايه المانع انك ليه تقولها بعد السلام؟ هل انما عملها؟ لا، يبقى خلاص ما تعملهاش. انما وانت قاعد مع اخوك اقعد قول له حرام، هو الجامعة 100 مرة، او ما تدخل الصلاة كده اقعد جنب اخوك في المسجد وانت قاعد فاضي ما قبل الاذان والاقامة، من الاذان والاقامة انت قاعد جنب اخوك فاضي قاعد ساكت ما تكلمش، اقعد سلم عليه وقول له حرام، يقول لك جامعة حرام، يعني قول له 100 مرة. الوقت لا يستحب بالدعاء، ادعو يا سيدي. انما ليه بعد السلام على طول؟ هل النبي عملها؟ لا ما عملهاش. طب ده حاجه حلوه، يتقرب الى الله بصريح المنقول عن النبي عليه السلام وليس بما تستحسنه العقول. عارف الراجل اللي اول مره يدخل المسجد وما كانش بيصلي قبل كده، كان بيرفع النص يقول له تعال صلي، ما بيصليش. اول مره يدخل المسجد، دخل المسجد طلع بتاع ناس من هو بتوع فبقول لك دره الميه، لا واحد كان جنبه دخل معاه دره الميه اللي جنبه يعني، خرجوا الاثنين مع بعض، فالتاني قال له شفيتهم وخارج من دره الميه، فالتاني مش عارف اول مره يدخل المسجد يقول ايه، فقال له شفاكم الله، فدخل يتوضا، توضا جنبه، بعد ما توضا قال له زمزم، قال له زمزمك الله، ما اعرفش زمزمك الله، نحن يصلي لا يصلي جنبه، بعد ما سلم قال له حرما، قال له حرمت عليك عيشتك، هو مش هلنا، هو مش عارف يرد، هيقول ايه؟ هذا لم يرد. وابن مسعود سمع رجلا يقول لما عطس، واحد بيعطس فقال الحمد لله، اللي بيعطس يقول ايه؟ الحمد لله. فالرجل اللي عطس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحاجة دي بيصلي على النبي. فقال ابن مسعود ما هكذا علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما علمناش كده، إنما نبع علمنا لما نعبس نقول إيه الحمد لله بس. طب أنا صلى على النبي، صلى على النبي أي مكان تاني، في أي وقت تاني، صلى على النبي طول عمرك، إنما تحط الصلاة والسلام هنا ما ينفعش. إبراهيم داخل يصلي هو واقف قال يقول صلى الله عليه وسلم، وصلى على النبي ألف مرة واقف وركع وقال لك صلى على النبي، وقال لك دي صلاة الصلاة على النبي وعملها كده ينفع؟ طب ما ينفعش ليه؟ لو بيصلى على النبي عليه السلام وبيركع وبيسجد وبيعمل كل حاجة اهو، ايه المانع؟ ما وردش عن النبي عليه الصلاة. واحد قال لك انا والله انا اصلي الظهر 17 ركعة، يا اصل الصحابة كانوا مغفور لهم ومرضى عنهم وكان بيصلوا مع النبي، والنبي انت عارفين النبي بيصلي 4 ركعات، انما احنا عصاة يبقى انا اصلي الظهر 17 ركعة يقوى منه ليه؟ ده زود، ده صلى، ده تعب. لا، انما يتقرب الى الله جل وعلا بصنيع النبي عليه السلام وليس بما يستحسن عقلك. وبعد السلام في اذكار وردت عن النبي عليه السلام يستحب الذكر بعد الصلاه. المصنف ذكر هنا عده يعني صور كثيره للاذكار، الاولى الجمع بينها. قال يستحب ذكر الله عز وجل بعد السلام، وذلك للامام والماموم والمنفرد والمراه والمسافر وغيرهم. ورد في ذلك عده احاديث يعني تذكرها عليكم سريعا. الذكر الأول يقول ابن عباس: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وفي رواية لهما يعني في صحيح البخاري ومسلم، الحديث في صحيح البخاري ومسلم، وفي رواية في صحيح البخاري ومسلم أن رفع الصوت بالذكر حين انصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وهذا يدل على رفع الصوت بالتكبير. يعني إيه؟ يعني كان وارد ان اللي بيذكر ربنا اذكار بعد الصلاه الصحابه بيرفعوا صوتهم احيانا بها، او يرفعوا صوتهم يعني مثلا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله فوسط، او لا اله الا الله 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 الله، بس مش مع بعض. زي ما واحد يقول يعني مش عارف يجيب لك ايه من القران مثلا كده يقول لك سبحوا بكره واصيله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دائما وابدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر كبير الله اكبر الله اكبر الله لا يقول لا اله الا الله. لا، ما وردش كده عن النبي عليه الصلاه والسلام، انما هو احيانا مع التسبيح بيسمع الصوت، مع التحميد بيسمع الصوت، مع التكبير بيسمع التكبير. هذا الوارد. قال الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، قال: هذا دليل لما قال بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وإما استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المدوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. أصحاب المذاهب الأربعة لم يستحبوا ذلك، وإن كان إمام ابن حزم بظاهر الحديث استحب ذلك. فيعني إن فعلتها أحيانا لا يغبر عليك، وإن تركتها أحيانا لا يغبر عليك. كذلك الذكر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال والإكرام. بل ربما كان النبي يقول ذلك قبل أن يلتفت للناس، وقعد على قبلة الصلاة: استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال والإكرام. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصون له الدين ولا كره الكافرون. وثبت أنه أيضا كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر أن يقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة. وفي حديث أبي أمامة أن النبي قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، وفي رواية مكتوبة: لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وفي حديث معاذ بن جبل أن النبي قال له: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي حديث أبي هريرة: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، تلك 99، ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي حديث كعب بن عجرة معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. وفي حديث أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا النبي عليه السلام فعلمهم النبي عليه السلام يعني التسبيح والتكبير والتحميد دبر كل صلاة 33 مرة. وفي حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يسبحوا دبر كل صلاة 33 وأحمدوا 33 وكبروا 34. فأتى رجل من الأنصار في منامه فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا؟ قال نعم. قال فجعلوها 25 وجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح أتى النبي فذكر ذلك فقال أجعلوها كذلك، يعني يجعلوها 25 وحطوا فيها التهليل، يعني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25. وثبت أن أبا بكرة رضي الله عنه كان إذا يعني صلى ذكر في دبر صلاتي اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. فسئل أو سأل أي بني عمن أخذت هذا؟ قلت عنك. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن دبر كل صلاة، يعني كان أبي بكر بيقولها فابن سالم سمع منه قالها، فأبوه قال له أنت جبتها منين؟ قال له جبتها منك. قال له تعرف أنا جبتها منين؟ أنا سمعتها من النبي على سم دبر كل صلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. وثبت أيضا في حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان يقول دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. وثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير بعدما يصلي الغداء الفجر الصبح 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكن له بعدل عتق رقبتين من ولد إسماعيل فإن قال حين يمسي كان له مثل ذلك وكن حجابا من الشيطان حتى يصبح. وثبت عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح حين يسلم يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، هذا بعد صلاة الصبح. بعض العلماء قالوا هذا من أذكار الصباح أو بعد الصلاة إلى غير ذلك من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الملاحظات المهمة ما يفعله كثير من المصلين بعد الصلاة بقراءة أحدهم آية الكرسي ثم يقول سبحان الله فيسبحون إلى آخره كما ذكرت لكم، هذا بدعة وهذه الهيئة ليس عليها دليل من الشرع. كذلك مسألة استخدام السبحة بعد الصلاة ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها وما روي كل حديث ضعيفة، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. وعقدن بالأنامل يعني بكل النسوة، يعني ما تسبحوا عليه على أنامل الأصابع، الأنامل اللي هي الأنمار اللي فوق دي كده تسبيح كده الأفضل. وعقدنا بالأنامل الأنمار اللي هي رأس الإصبع. فالشيخ بن عثيمين قال إما أن تسبح هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله على الأنامل، أو أن تسبح بتأتي بالأنمار إلى باطن الإيد كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني بتتنى الصابع كله، فهذا تجعل الأنمار إلى باطن اليد. طب والتسبيح على العقد هذا أيضا لم يكن النبي عليه السلام، وإن كان من فعله لا ينكر عليه، من فعله ينكر عليه، ومن فعل المسبحة أيضا لا ينكر عليه، إنما الأفضل أنا أتكلم عن الأفضل أن يسبح بالأنامل، لأن النبي قال وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، والأفضل أن يعقد بأنامل اليد اليمنى كما هو صنيع النبي عليه السلام، كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، أنه رأى النبي يعقد التسبيح بيمينه. طيب بعد الصلاة بعض الناس يدعو ويمسح وجهه بعد الدعاء، وهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة لا الدعاء ولا رفع ولا مسح الوجه، إنما لو أردت أن تدعو أحيانا فلتدعو بعد الصلاة مباشرة. لو أردت أن تدعو فلتدعو بعد الصلاة مباشرة. فتستدل العلماء وتستدل بعض العلماء على جواز الدعاء بعد الصلاة المكتوبة مباشرة بأن النبي كان يعلم الصحابة الدعاء، فكان يستغفر الله بعد السلام، والاستغفار دعاء، وكان يقول لمعاذ بن جبل لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكان يدعو الله جل وعلا اللهم إني أعوذ بك من الكفر وأعوذ بك من الفقر وغير ذلك وعذاب القبر وفتنة الدنيا وغير ذلك. فاستحب أو استدل بعض العلماء على جواز الدعاء بعد الصلاة المكتوبة أحيانا بهذه الآثار. وبين المصنف هنا أن مسألة السلام مصافحة بعد الصلاة وحرما وتقبل الله وغير ذلك هذا كله من البدع التي انتشرت وسط الناس. كذلك من البدع التي انتشرت وسط الناس الآن فعلا ترونها أنه بعد ما يصلي ويسلم خلاص يوم ساجد سجدة، السجدة دي يقول لك أنا بشكر ربنا على أنه أهني على الصلاة. في بعض الناس كده يتعود أن بعد ما يسلم يوم ساجد سجدة شكر. ما ثبت ذلك عن النبي عليه السلام، ولو كان مشروعا لفعله النبي عليه السلام ولو أحيانا أو فعله أصحابه. كذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد صلاة الفريضة، ولم يصح ذلك عن أيضا عن أصحابه، فما فعله وما يفعله بعض الناس من رفع أيديهم بعد صلاة الفريضة بدعة لا أصل لها. إن الإنسان بعد كل صلاة يرفع إيده ويدعو ما ثبت ذلك عن النبي عليه السلام، ولو ثبت لنقل إلينا. أما حديث أبي أمامة أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، فهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. قال المصنف في ملاحظات والتنبيهات العامة في الصلاة عموم، يقول إذا انتهت الصلاة فإن كان خلف الصفوف نساء استحب للإمام أن يلبث قليلا حتى ينصرف النساء. يعني كان وارد أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن كان الرجال يصلون والنساء وراء الرجال، فلو كانت الصلاة بهذه الصورة يستحب للإمام ألا ينصرف بل يطمئن قليلا حتى ينصرف النساء. فقد ثبت في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت أم سلمة فنرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستنى ليه، هي بتقول كانت شايفة، فنرى والله أعلم ما كان ذلك إلا لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. يعني السيدة أم سلمة بتقول احنا كنا بنحس شايفين النبي صلى الله عليه وسلم كان ما بيلفش بسرعة لغاية لما ايه لما نسوى يقوم. فإذا لم يكن معه نساء فلا يستحب إطالة الجلوس، لأن السيدة عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال الإكرام، ثم إيه التفت للناس. يجوز للإمام أن ينصرف عن يمينه أو عن شماله، فعن ابن مسعود قال، يعني الإمام لما يلف للناس يلف من عن يمينه ولا يلف من عن شماله؟ ورد الاثنين. فعن عبد الله بن مسعود أنه قال قال ابن سعود اللي بيقول قال لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. يقول ابن سعود لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، وفي لفظ أكثر انصرافه عن يساره. وفي حديث أنس أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. يبقى أنس بيقول أكثر انصراف النبي فين؟ عن يمين. وابن سعود يقول ايه اكثر انصراف النبي عن يساره. قال النووي الجمع بينهما ان كل صحابي بلغ ما رأى. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام احيانا كان ينصرف عن يمينه حتى يظن الظان ان اكثر انصراف النبي عن فين؟ عن يمين. وكان احيانا ينصرف عن يساره حتى يظن الظان ان اكثر انصرافه عن يساره. كل بلغ بما رأى، كل بلغ بما رأى، لكن يفهم ان ذلك جائز أن تنصرف عن يمينك أو عن يسارك ولا كراهة في ذلك. كذلك من السنة أن تصلي السنة في البيت، من السنة أن تصلي النافلة في البيت لكنك إن صليتها في المسجد لا بأس بذلك، لكن إن صليتها في المسجد اجعل هناك فصلا ما بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، يعني ما تقومش على طول تلحم دي في دي، اجعل فصل كما سأذكر ذلك إن شاء الله عند الكلام عن صلاة التطوع. فإن من صفات اليهود كما سيأتي معنا أنهم ما كان بين صلاتهم فصل، يلحم دي في دي، سيأتي معنا إن شاء الله في كلام عن التطوع. الصلاة يشترك في أحكامها الرجل مع المرأة، لا فرق بين الرجل والمرأة في الصلاة، وما استحبه بعض العلماء أن المرأة إذا سجدت تضم نفسها، هذا لم يرد فيه دليل، إنما المرأة كالرجل في كل الصلاة. كذلك ينبغي للمأموم، هذه يعني شيء يعني قليل من الناس يفعله أو بعض كثير من الناس بيخطئ فيه، لو الإمام بيصلي هو قاعد يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذي الإكرام استغفر الله استغفر الله استغفر، في ناس مستعجلة، الإمام يذوب يسلم ممكن هو يسلم التسليمة الثانية وجري على الباب قبل ما الإمام ينصرف. السنة إنه ما يقومش إلا لما الإمام إيه يلتفت، كأن التفاف الإمام إذن لك أن تقوم. يقول ينبغي للمأموم ألا ينصرف قبل إمامه، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني إمامكم إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، والحديث ثابت في صحيح مسلم إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. قال ابن قدامة فإن خالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة أو انحرف فلا بأس أن يقوم ويدع، يعني لو في إمام مثلا سلم وفضل قاعد فترة طويلة، السنة أن يقعد به قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الإكرام، وقدر أن يستغفر الله ثلاثة. طب لو الإمام خالف السنة وطول وقاعد، بعض الأئمة يفضل قاعد ويصل للقبلة يخلص العسكر ويفضل قاعد كأنه مكسوف يبص اللي وراه، هذا خالف السنة. طب المأموم ينصرف ويدع، لكن لو الإمام يعني أيضا المأموم كذلك يبقى قدر أن يكون الإمام استغفر الله ثلاثا والله ما أنت السلام كما كان النبي يفعل، فإن لم يلتفت الإمام جاز له حينئذ أن ينصرف. كذلك يستحب من السنة، يستحب للإمام إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف، يعني لو في عيل بيعيط من السنة الإمام إيه يخفف الصلاة يخفف الصلاة. طيب ده أنت بتخفف الصلاة لأجل طفل، طب لو دخل واحد المسجد وعاوز يلحق الركعة وأنت راكع من السنة إنك مش تحرق قلبه على الركعة، بعض الناس كده اسمعوا جاي يجري طب الله أكبر بسرعة عشان يعني يحرم يجري تاني، لا ده انت طولت في الصلاة، قصرت في الصلاة لأجل طفل. كذلك يجوز أن تطيل الصلاة، هذا يستحب لأجل أن يدرك هذا الركعة. قال المصنف يستحب للإمام إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف، لما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأقوم في الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع، يعني أحيانا يجوز أن تطول في الصلاة أحيانا، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه، وهذا ثابت في صحيح البخاري وغيره. قال الخطابي رحمه الله تعالى اسمع فيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحس برجل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره راكعا ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة، لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة يعني يخفف من طول الصلاة لحاجة الإنسان في بعض أمور الدنيا، يعني ممكن يخفف الصلاة عشان الدنيا وهذا عيب، كان له أن يزيد فيها لعبادة الله، بل هو أحق بذلك وأولى، وقد كره ذلك بعض العلماء وشدد فيه، وكما قال محمد بن الحسن قال أخشى أن يكون رياء أو شركا، لكن إذا كنت ستنفع أخاك بأن يدرك فضيلة الركعة فالأولى والله أعلم أن تطيلها حتى يدرك، والله أعلم. كذلك من المستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة من الرفع والوضع بعد فراغ الإمام، ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم، يعني لما يكبر ما تكبرش معاه، إنما تكبر بعده. لو ركع ما تركعش معاه، ده أنت لو سبقته حرام. بل إن النبي حذر من ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك كما قال في حديث أبي هريرة المحفوظ وقد رواه البخاري ومسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار؟ ده الكلام ده اللي بيسابق يبقى حرام. كذلك ينبغي ألا يكون معه، ألا يكون مساويا له، وقد كره ذلك أكثر العلماء. يبقى المساواة مع الإمام كرهها أكثر العلماء، لكن سبق الإمام حرام وفيه عقوبة شديدة. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهته على الأرض ثم نتبعه. ذكرت هذا الحديث مسألة الركوع، يعني النبي قال سمع الله لمن حمده والصحابة قاموا وراه، يفضلوا واقفين على حالتهم، النبي يقول الله أكبر والتكبير في القيام، والنبي واقف النبي يكبر الله أكبر وينزل للسجود، الصحابة بينزلوا أنت لما يروا رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو جبهته على الأرض ثم بعد ذلك يتبعونه. وهذا فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فهذا حرام. قال الإمام أحمد: إن سبق إمامه عمدا بطلت صلاته. لو سبق الإمام عمدا بطلت صلاته، وثبت ذلك عن ابن مسعود وعبد الله بن عمر. لكن طبعا لو سبقه بدون قصد فلا تبطل صلاته كلمة واحدة. يعني إمام إنسان مثلا شاف الله أكبر والإمام حصل له شيء، أو مثلا يعني إمام عجوز شوية والتاني نزل بسرعة من غير ما ياخد باله وما دراش، ليس هذا عمدا فلا أقول تبطل الصلاة. يقول المصنف: إن سبق الإمام المأموم بركن كامل مثل أن يركع ويرفع قبل ركوع الإمام لعذر من نعاس أو زحام أو عجلة الإمام، فإن المأموم يفعل ما سبق به ويدرك إمامه ولا شيء عليه. وإن سبقه بأكثر من ركن، يعني ركع قبله والتاني ركع رجع الإمام، يرجع ويكمل تاني ولا شيء عليه. لكن لو سبقه بأكثر من ركن، راح راكع وقام، اللي هو الإمام ركع وقام والمأموم لسه ما حقش، وأقل من ركعة ده بيوري كتير. يعني مثلا الإمام ركع وانت لسه مخلصش الفتحة، خلصتها قبل ما تركع كان قام، سبقك بركن تعمل ايه؟ اركع وقوم. طب لو سبقك بركوع وقيام وسجود وانت لسه تقرأ الفتحة، هذا نادر طبعا. لكن لو حصل لعذر معين، طالما انه ما سبقش باركان الركعة كلها، هات كل الاركان اللي فاتتك وتابع الامام. لكن لو سبقك بركعة، يعني انت لسه في الفتحة هو ركع وقام وسجد وقام وسجد وقام وقام وقف، تعمل ايه؟ صلي معاه وعليك ركعة. لكن ان فعل المأموم ذلك لغير عذر بطلت صلاتك. نشأ يذكر المصنف هنا يعني ملخصا لأركان واجبات ومستحبات الصلاة والركن لابد أن تأتي به، فإن فاتك لا تنفع صلاتك إلا أن تأتي به وتسجد للسهو. وسجود السهو إن شاء الله يكون فيه محاضر عنه، لكن عموما سجود السهو اتفق العلماء أن سجود السهو إن سجدته قبل السلام أو بعد السلام أجزأك، هذا اتفاق على اختلاف بين العلماء في الأفضلية قبل السلام أو بعد السلام، ومتى يكون هذا أفضل ومتى يكون ذاك أفضل. فيرخص المصنف هنا الأركان والواجبات والسنن. أما الواجبات فإن تركت عمدا بطلت الصلاة، وإن تركت نسيانا يجزئ عن ذلك سجدة السهو. أما المستحبات فإن تركت عمدا أو نسيانا لا شيء عليك، وإن سجدت للسهو فيستحب ذلك. نعم، يتبعون، نعم، المأمون يتبعون الإمام في سجود السهو سواء سجد قبل أو بعد السلام. إن شاء الله سيكون في محاضرة عن سجود السهو خاصة كاملة بإذن الله تعالى. يقول في بيان الأركان والواجبات والمستحبات، وهذا إعادة مختصرة لما سبق، أن الأركان أركان الصلاة النية والقيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال من الركوع والسجود على الأعضاء السبعة والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والتشهد الأخير والجلوس الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. أما الواجبات وهي التي يجبرها سجود السهو، وسجود السهو واجب من ترك الواجبات وتسقط بالنسيان، تكبيرات الانتقال، قول سمع الله لمن حمده ربنا لك ولك الحمد، تسبيحات الركوع والسجود، التشهد الأول والجلوس فيه. أما شروط الصلاة فهو دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الثوب والمكان والبدن والطهارة من الحدث، كما ذكرنا ذلك يعني في بداية الكلام عن الصلاة. والسنن هي ما عدا ذلك من الأركان والواجبات والشروط. وهذا طبعا يعني في خلاف بين أهل العلم، إن شاء الله لعل يكون فيه محاضرة بإذن الله جل وعلا بعد رمضان في أركان وواجبات ومستحبات الصلاة، محاضرة خاصة كده في أركان وواجبات ومستحبات الصلاة بإذن الله جل وعلا، وليذكرني إخواني بإذن الله جل وعلا بعد رمضان. أما مبطلات الصلاة إن شاء الله أتكلم بسرعة عن الباقي. أما مبطلات الصلاة فقد ذكر المصنف هنا عدة من مبطلات الصلاة، لكن لابد أن تكتب قبلها أن مبطلات الطهارة تبطل بها الصلاة. يعني ذكر هو عدة حاجات من مبطلات الصلاة اللي هي في الصلاة، لكن مفروض تبطل قبل ذلك أن كل ما يبطل الطهارة يبطل الصلاة. إيه اللي يبطل الطهارة؟ ما خرج من السبيلين، مس العورة على الخلاف بين العلماء، أكل لحم الإبل، الردة أو غير ذلك، فهذا يبطل الوضوء كما أنه يبطل الصلاة. لكن وكذلك نقطة برضه مهمة اللي كشف العورة عمدا، لم يذكر المصنف هنا كشف العورة عمدا ليس بشيء يسير. الواحد ركع أو سجد حتى من ظهره بانت، لا سيما إن كانت بغير عمد، هذا يلي كثيرا، هذا شيء يسير معفي عنه، هذا شيء يسير معفي عنه، وقد تلقى ذلك كثير أو أفتى بذلك كثير من العلماء. لكن ينبغي أن يتحرز المسلم من ذلك. لكن مفترض الصلاة ذكرها المصنف هنا الكلام عمدا، لأن الصلاة كانت في البداية يتكلم فيها الصحابة، ثم حرم النبي ذلك كما قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو على جنبي في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والحديث في البخاري ومسلم، فهذا حديث دليل على تحريم الكلام في الصلاة. ولا خلاف بين أهل العلم في أن من تكلم في صلاته عامدا عالما فسدت صلاته. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة، واختلفوا في حكم الجاهل والناس. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى تسوية الجاهل والناس بالمتعمد، إن اللي يجهل أو ناسي وتكلم في الصلاة يبقى زي المتعمد، لكن هذا ليس بصحيح، بل الأرجح التفرقة بين الناس والجاهل وبين العامد. فالناس والجاهل لا تبطل صلاته بالكلام بخلاف العامد، والدليل على ذلك قول النبي عليه السلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكله عليه. يعني إنسان مثلا بيصلي من غير ما يأخذ باله، ابنه قدامه كان هيقع على وشه، فمن غير ما يأخذ باله حس، وبعدين حس إن الصلاة نسي ما خدش باله، لا تبطل صلاته، هذا لا تبطل صلاته. وإن كان لا يعلم بالحكم كذلك تبطل صلاته. وأنت تحفظون حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي تكلم في صلاته وردع على السلام وهو يصلي، وشمت العاطس وهو يصلي، بل وقال: ما لكم واتك لهم إياه، ما لكم تنظرون إليه. وهذا ثابت في صحيح مسلم، حديث معاوية بن الحكم السلمي حديث رائع. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة ولم يخبره ببطلان الصلاة، إنما كما قال معاوية بن الحكم: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إنما هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. لو كانت الصلاة بطلت كان النبي قال له أعد الصلاة. فهذا الحديث دليل على تحريم الكلام مطلقا، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، ولإصلاح أو غير إصلاح، وإنما عند الخطأ أو النسيان فلا بأس بذلك. بعض الناس يقول بأن الكلام في الصلاة لحاجة أو لمصلحة جائز، كأن ينسى الإمام مثلا أو يقوم ركعة الخمسة ومصلي يقول له إيه إنها الخامسة أو زدت في الصلاة، هذا كلام زائد لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعض الناس كذلك يعني بيبكي بكاء قد يخرج أو يبطل الصلاة، يعني بعض الناس مثلا هو بيعيط وبيقول آه ده تات حروف همزة وألف مد وهاء، ثلاث حروف دي كلمة ما ينفعش ولا. ويعني سمعت من الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى هذا بأذني، قلت مرة بصلي ويعني ربنا يعني نزل رقة كده فالناس بكت وتأثرت بالصلاة، قل والله سمعت واحد من ورايا قل آه يعني يا الله هو بيصلي. لا ما ينفعش ما ينفعش، فإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأخشع منا وأقرب إلى الله منا ومن الناس جميعا، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم كان يبكي فيسمع لصدري أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن لا أقول أن هذا يفطر الصلاة. لو مسألة أن الإنسان يبكي مثلا كده في بكائه، هذا غالبا يكون رغما على الإنسان، لا أقول ببطلان الصلاة. يكون المصنف ولم يثبت دليل على أن خروج حرف أو حرفين لبكاء أو نفخ أو نحو ذلك مبطل الصلاة، لأن هذا لا يكون كلاما بل هو مثل البصاق، واتفق أن البصاق لا يبطل الصلاة. بل ثبت خلاف ذلك عن النبي عليه السلام في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي نفخ في صلاة الكسوف. الكسوف نفخ يعني هذا النفخ. قال الحافظ نقل عن ابن بطال: ليس في النفخ من النطق بالهمزة والفاء أكثر مما في البصاق من النطق بالتاء والفاء. قال: وقد اتفقوا على جواز البصاق في الصلاة، فدل على جواز النفخ فيها إذ لا فرق بينهم. كذلك من مبطلات الصلاة الأكل والشرب عمدا، وهذا إجماع بين أهل العلم سواء كان قليلا أو كثيرا، ابتلعه أو مضغه، لكنه إذا كان ناسيا كما تعلمون إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كذلك من مبطلات الصلاة ترك ركن أو واجب، ترك ركن أو واجب أو شرط عمدا. فالدليل على ذلك قول النبي عليه السلام للمسيء صلاته لما ترك الركن وركن الطمأنينة، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يبقى إذن لو ترك ركنا عمدا بطل صلاته في الحال، لكنه لو تركها سهوا فإن تذكره في الصلاة أتى به، وإن لم يذكره حتى فرغ من الصلاة. فإن طال الفصل، يعني واحد نسى ركعة وبعد ما صلى قالوا أنت نسيت ركعة، قام قبل ركعة وسجد السهو وسلم صلاة صحيحة. إنما مثلا روح البيت وتغدى وبعدين واحد قال له: على فكرة أنت صليت ثلاثة بس مش أربعة، يبقى يعمل إيه؟ يجيب ركعة ولا يجيب الصلاة كلها؟ لا، يستأنف الصلاة كلها إذا طال الفصل. أما الحكم في الواجبات فإن ترك الواجب عمدا، يعني لو ترك التشهد الأوسط مثلا عمدا بطل الصلاة، لكنه لو تركه نسيانا يجب عليه السجود السهوي ولا يلزمه أن يرجع إلى هذا المتروك. أما الشرط فلو أخل به سواء نسي أو لم ينسى لا تصح صلاته، لأنه أصلا لم يدخل في الصلاة. كذلك من مبطلات الصلاة العمل كثيرا عمدا، العمل كثيرا عن بعض الناس بتحرك في الصلاة وبص في الساعة وطول ما قاعد يعني يتحرك، وممكن ينزل بعض الناس ممكن لو ناموس رصيده يوقف وينزل الهرشة ويطلع. العمل الكثير هذا يبطل الصلاة، هذا قدام يشوفه. قال النووي رحمه الله تعالى: إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف، يعني لا خلاف بين العلماء في أن العمل الكثير في الصلاة الذي ليس من جنس الصلاة هذا يبطل الصلاة، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف، وهذا هو الضابط. قال: والجمهور أن الرجوع فيه إلى العادة، فلا يضر ما يعد الناس قليلا كالإشارة برد السلام وقلع النعل ورفع الإمامة وضعها ولبس الثوب أو لبس ثوب خفيف ونزعه وحمل صغير وضعه ودفع مار ودلك البصاق في ثوبه وأشبه ذلك. يعني أنت مثلا واحد عدى قدامك دفعته، ما دي حركة في الصلاة. مثلا واحد عرف ان على مثلا ثوب فيه نجاس قلعه وهو بيصلي، كم من نجاس زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قلع الخفين وهو بيصلي، هذا عمل يسير. ابنك بيعيط جنبك شلته ورفعته وخدته جنبك، هذا عمل ليس من جنس الصلاه، وهذا فعله النبي عليه الصلاه والسلام ايضا، هذا ليس لا يبطل الصلاه، انما العمل الكثير المستمر هذا الذي يبطل الصلاه. المصنف يكون هنا ثم ذكر مثالا للعمل الكثير وهو الخطوات المتتالية بخلاف ما خطى خطوة ثم وقف ثم أخرى ثم وقف. يعني بقول إيه؟ بقول طب لو عمل كثير يبطل الصلاة ولا يبطل؟ قال المصنف: ليس في الخطوات المتتالية دليل على بطلان الصلاة. يعني بعض الناس لما مثلا عاوز يفتح الباب، ورد كما سأذكر الآن أن النبي أصلا فتح الباب لعائشة، النبي كان بيصلي تجاه القبلة فعائشة جت طرقت الباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام مشى وفتح على الباب. بعض الناس لازم تبقى ثلاث خطوات بس، يوم فتح رجله فتحة كبيرة عشان يخليها ثلاث خطوات. لا، انت لو مشيت عدة خطوات لو اكتر من ثلاثة لتفتح الباب فقد فعل النبي ذلك. ولم يحدد عدد معين من الخطوات. او بعض الناس يقوم عامل خطوه شوي وبعد خطوه ثانيه هو عشان يقول لك ايه ما يبقاش عامل كتير، لا لو تفتح افتح مش مانع كما ساذكر الان. فقد يقول ليس في الخطوات المتتاليه دليل على بطلان الصلاه لحديث صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ونزوله القهقاه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى مره على المنبر عشان يعلم الناس الصلاه ازاي، وبعدين نزل النبي صلى الله عليه وسلم بظهره خطوات المنبر ورجع لغايه لما سجد، وبعدين طلع تاني كمل الصلاه قدامهم عشان يرى الصحابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ثبت ايضا في صحيح البخاري تعليقا عن عمر ان رجلا انه راى رجلا يصلي بين الساريتين فامسك به عمر حتى اقامه خلف الساريه وقال صلها هنا. يعني سيدنا عمر لا واحد بيصلي بين العمودين، فسحب سيدنا عمر خلاه العمود يبقى قدامه وقال له صلي هنا لان النبي نهى. بس يا ابني قال لا يعني بتلعب مصارعه في المسجد الى غير ذلك من الادله، فلا يعني لا يشترط فيها عد خطوات المصلي. كذلك من مبطلات الصلاه كما قال المصنف وقد اجمع العلماء على ذلك الضحك في الصلاه. قال ابن المنذر الاجماع على بطلان الصلاه بالضحك، وقال بعض اكثر اهل العلم لا باس بالتبسم، اي ان التبسم لا يبطل الصلاه. يعني مثلا حصل موقف قدامه وانسان تبسم ومسك نفسه خلاص لا تبطل الصلاه، انما ضحك وقهقه واطال الضحك هذا يبطل الصلاه، وهذا اجماع العلماء. يعني مثلا انا شفت قدامي مثلا كنا مره بنصلي وعدت قطه من تحت رجلين مصابين ماشيه تعدت مخطر كده، كل ما تعدي من تحت واحد اللي ورا يضحك، فضل وقت الصفوف كلها من اول اخر الامام لغايه لما واحد قاعد جنب الامام، فكل يشوف مره ده يضحك. قطه اتشقلبت عامل شقلباظ قدامك مثلا، ولد صغير قاعد مثلا او انت قاعد هيك، ولد صغير ابوه قاعد قدامه والولد نام نمو واحد تلاقيه قاعد بتطوح كده مثلا، فمثلا واحد شافه عينه جت عليه تبسم هذا يبطل الصلاه، انما لو ضحك وقهقه هذا الذي يبطل الصلاه. حكمي احسنت. اخوكم يقول طب غلق المحمول هذا من المستحبات، هذا من المستحبات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما ساذكر الان في مباحات الصلاه تحرك النبي ليفتح الباب لعائشه، وفي ادله ثانيه على التحرك في الصلاه. يعني بعض الصحابه كان ماسك عزك الله خطام الدبه بتاعته الحبل بتاع الحماره بتاعته او بتاع الجمل بتاعه، وبعدين ركع الحبل فلت الناقه مشت وراجع عمل ايه؟ راح راجع ومسك الحبل وشدها تاني وبين ذلك. وهذا ابو برزه الاسلمي، صحابي اسمه ابو برزه الاسلمي، لما الناس كلموه بقى بعد ما سلم قالوا انت عملت كذا كذا، قال اني قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو كثير حتى عد غزوات، قال انا صحبت في غزو كذا وغزو كذا وغزو كذا، فرايت من رخصه وتيسيره واخذت بذلك. يعني انا عرفت النبي عليه الصلاه والسلام كان ميسر وكان بيرخص، فاخذت من النبي عليه الصلاه والسلام، ولو اني تركت دابتي حتى تلحق بالصحراء ثم انطلقت شيخا كبيرا اخبط الظلمه كان اشد علي. لو سبتها ومشت في الصحراء بعد ما استلم مش عارف اجيبها، وانا شيخ كبير وعجوز وفي الظلمه مش عارف اجيبها. نعم. فان كان هذا قد فعله لمصلحه دنيويه فلمصلحه الصلاه اولى. فالمحمول يشغل المصلين، لا سيما بقى وقد استطاع اعداؤنا ان يدخلوا الموسيقى الى مساجد الله جل وعلا. فاتق الله جل وعلا واغلقه وحول جرسه الى يعني اي حاجه ثانيه، ان شاء الله صوت عصافير. واذا دخلت الصلاه فاسكته. نسال الله جل وعلا ان يرزقنا اياكم الاخلاص والصدق. اذكر بس سريع عشان اخلص اخواننا اخر حاجه بسرعه، اذكر اسمائها بس. ما يباح في الصلاه؟ قال المصنف يباح المشي في الصلاه لعله تحدث، وذكرت لكم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي، الحديث في سنن أبي داود والنسائي والترمذي وفي مسند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالبيت فجاءت عائشة فاستفتحت، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ففتح لها ثم رجع إلى مصلاه وكان الباب في القبلة. وأنتم تعلمون أن أبا بكر لما كان يصلي بالناس وخرج النبي في مرض وفاته تأخر أبو بكر يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء قالوا ويشترط أن يكون المشي في اتجاه القبلة، يعني وأنت متجه لا تنحرف عن القبلة، لا تنحرف عن القبلة. كذلك يباح في الصلاة حمل الأطفال في الصلاة، حمل الأطفال في الصلاة، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد حمل على عاتقه أمامة بنت زينب أو أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك يباح في الصلاة قتل الحية والعقرب، فالنبي أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحي، وهذا ثابت في الصحيحين. ويجوز كذلك قتل الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور وهو في الصلاة، بل كان النبي يأمر بذلك. قال ابن حزم: فإن تأذى بوزغة أو برغوث أو قملة، أملأ رصيد ولا برغوث ولا حاجة، فواجب عليه دفعهن عن نفسه. يعني نملأ رصيدك شلها، ما تسيبهاش تقول خلاها تأكل رزق الله، يعني هذا رزق ساقاه الله إليه، لا لا ادفعها وزيلها عنك، لأنك تقعد طول الصلاة تفكر أرصيتني وتروح إمتى ويا رب تمشي، لا شيلها وريح بالك. قال: فإن كان في دفعه قتلهن دون تكلف عمل شاغل عن الصلاة فلا حرج في ذلك، يعني حتى لو تكلفت وانشغلت لا حرج في ذلك حتى تنتبه لصلاتك. كذلك مما يباح في الصلاة الالتفات في الصلاة لحاجة، الالتفات في الصلاة لحاجة. الالتفات أصلا النبي صلى الله عليه وسلم سمى اختلاس، يختلسه الشيطان من عبد، لكن لو لحاجة جائز. فجابر بن عبد الله قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرض، فصلينا وراءه وقاعد، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وكان مرض، فالنبي قعد وبيصلي، وبعدين لف الصحابة قال لهم اقعدوا، شاور لهم يعني بدون ما يتكلم، أنا اقعدوا. فهذا الالتفات لمصلحة الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، لكن الالتفات لغير حاجة مكروه، لأنه ينافي الخشوع، فهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح البخاري. لكن الإنسان ده الالتفات بالوجه، يبقى فيه التفات بالعين فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، وفي التفات بالرأس، التفات بالرأس إن كان لحاجة فلا بأس، وإلا فهو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. أما الالتفات بالبدن إن يحول وجه صدره عن القبلة، هذا الالتفات الذي يتحول فيه بدنه عن القبلة تبطل الصلاة اتفاقا، تبطل الصلاة اتفاقا. كذلك من مباحات الصلاة البكاء والأنين، إن يبكي مباح في الصلاة، إن يئن، فالنبي عليه الصلاة كان يسمع لصدري أزيز كأزيز المرجل من البكاء كما ذكرت لكم، وهذا ثابت في سنن أبي داود وغيره. وكان أبو بكر إذا صلى كما تعلمون يغلبه البكاء، والسيدة عائشة لما أراد النبي أن يصلي أبو بكر في مرض وفاته قالت: إن أبو بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. كذلك من المباحات في الصلاة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لو الإمام حصل له حاجة الرجل اللي بيصلي وراه يذكره قل له سبحان الله، ولو في مرأة بتصلي وراه تصفق يعني تسقف، يبقى التصفيق ده بتاع مين؟ بتاع النساء مش بتاع الرجال. يبقى بتلاقي واحد واقف في زفه بيسقف تقول له ايه؟ تقول له انما التصفيق للنساء بس، خليك مؤدب. قال الشوكاني: من نابه شيء في صلاته او نزل به شيء من الحوادث المهمات واراد اعلام غيره كابنه لداخل وانذاره لاعمى وتنبيه لساه او غافل، يعني ابنك مثلا شايف واقف قدامك وخايف مثلا يوقع ازازه الحبر مثلا على الانتريه، وزوجتك قاعده مشغوله في الطبخ والبتاع وانت بتصلي جوه قدامك، يجوز انك تقول سبحان الله سبحان الله، طلعت سماعه ثقيل واللي مشغله الخلاط في المطبخ وما جاتش، يجوز تتحرك وتدفعه، تتحرك وتدفعه، فهذا لمصلحه. كذلك من المستحب او من المباح في الصلاه الفتح على الامام، الفتح على الإمام، يعني الإمام مثلا غلط في حاجة أو معرفش يقرأ أو تلعثم تفتح عليه، خلي بالك تفتح عليه لا تغلق عليه، لبعض الناس تلبك الإمام، لا سيما مثلا لو غلط بقى إمام في آية معروفة تلاقي المسجد كله رد، وممكن واحد من الشارع عاوز ينزل من البيت عشان يرد عليه، لا اسمه فتح لا لبخ، لا فتح للإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال النبي فما منعك أن تفتح علي؟ هذه زيادة، ما منعك أن تفتح علي؟ وهذه زيادة رواه الطبراني وابن حبان وغيرهم. كذلك من المستحب الإشارة في الصلاة لرد السلام، وهذه من السنن، من السنن التي يعني لا يعرفها كثير من الناس. لو أنت بتصلي واحد دق عليك قال لك السلام عليكم، تعمل إيه؟ يجوز تشير بيدك، تشير بيدك بحيث يكون ظهرها إلى السماء وبطنها إلى الأرض، وهذا رد السلام للمصلي. هذا يعني من السنن التي يعرفها كثير من الناس. أنت بتصلي إيدك كده، دق عليك قال لك السلام عليكم، ترد عليه السلام إزاي؟ ترفع إيدك كده، هذا رد السلام. فيجوز للمصلي أن يرد السلام بالإشارة. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال قلت لبلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال يشير بيده. قال وطريقة الإشارة أن يجعل كفه، كف يده إلى الأرض وظهرها إلى أعلى، كف يده إلى الأرض وظهرها إلى أعلى، وهذا ثابت أيضا عن ابن عمر. وكذلك تكون الإشارة باليد، تكون كذلك بالإصبع. فحديث صهيب رضي الله عنه حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وابن حبان مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة ولا أعلم إلا أنه قال بإصبعيه. كذلك من المباحات في الصلاة الإشارة المفهمة عن المصلي للحاجة تعرض له، زي ما قلت لك ابنك ممكن عاوز يعمل حاجة تعمل له كده مثلا، أو واحد جاي عملت له حاجة تنبهه لها فلا بأس بذلك. وكذلك من المباحات في الصلاة يجوز أن يحمد الله إذا رأى أو سمع ما يجب ذلك، فلو عطست يجوز أن تحمد الله جل وعلا في الصلاة وغير ذلك. كذلك يجوز البصق والتنخم في الصلاة، وأن تمنع مرور المصلي بين يديك، وأن تمسح عرقك إذا كنت مصليا، أو أن تتنخم إن احتجت ذلك إلى غير ذلك. من المنهيات في الصلاة التخصر في الصلاة، وأن يجعل الإنسان يده عند الخاصرة، فقد نهى النبي عن ذلك وتشبه باليهود. كذلك من منهيات في الصلاة النهي عن العقص في الصلاة أو كف الشعر في الصلاة، يعني إنسان يلم هدومه أو شعره عشان ما تفرش على الأرض. وكذلك من المنهي في الصلاة التنخم تجاه القبلة أو عن يمين المصلي، وترد أنك تبصق لا تبصق أمامك ولا عن يمينك، إنما تبصق عن يسارك. كذلك النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة، النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة، والنهي عن مسح الحصى في الصلاة إلا واحدة، يعني إنسان يسجد وفي قدامه حصى يجوز يمسح مرة واحدة بس، إنما مش كل ما يسجد يقعد يمسح، إنما يمكن يمسح مرة واحدة في ذلك. كذلك النهي عن تغطية الفم في الصلاة وهو السدل، إن يقوم مثلا عامل وشه كده سقعان يقوم غطي وشه وغطي بقه كمان، هذا نهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه عنه. كذلك من يعني المنهي عنه في الصلاة نظر المصلي إلى ما يشغله عن الصلاة، إن ينظر مثلا السجادة يقعد يلف مع الخطوط بتاعتها ولا أي حاجة، أو يلف الأي يبص على الحاجة قدامه، ولا يقعد يبص على الساعة، ولا يعد لفات المروحة، كل هذا ما يشغل في الصلاة هذا منهي عنه. كذلك النهي عن رفع البصر إلى السماء، وكذلك النهي عن كراهية الاعتماد على اليدين بالصلاة، إن يبقى قاعد وساند على الأرض بدل ما يحط إيده على فخذه، فالنبي كان يعتمد على فخذه لا على الأرض، إلى غير ذلك من المنهيات. وبذلك يتم لنا أو تكون قد تمت لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع العجالة في آخرها، حتى يعني يتسنى لنا بإذن الله جل وعلا إن قدر الله جل وعلا لي معكم اللقاء والبقاء بعد رمضان إن شاء الله تعالى في متابعة دروس الفقه بإذن الله جل وعلا. نبدأ في صلاة الجماعة وصلاة النوافل وصلاة الجمعة وسجود السهو وصلاة الخوف والمسافر وغير ذلك بإذن الله جل وعلا. فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق، إن ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وألتقي بكم بإذن الله جل وعلا في الأربعاء الأول بعد رمضان، بإذن الله جل وعلا ألتقي بكم في الأربعاء الأول بعد رمضان، أجازة للاستعداد لرمضان إن شاء الله. درس السبت في الجمعية الشرعية، درس السبت في الجمعية الشرعية إن شاء الله بعد محاضرتين سنتكلم عن رمضان، وبعد العشاء يوم السبت نذكر شيئا من فقه الصيام بإذن الله جل وعلا. ليس هنا يعني. أسأل الله تعالى يتقبل منا ويقبل صالح الأعمال، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله تعالى لي ولكم الإخلاص والصدق، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.